بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان.
هذا الباب ساق فيه الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعد من علامات النبوة. الحمد لله، ينادكم نصرنا ولا. حيث بين النبي عليه الصلاة والسلام إن من علامات الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويفشو شرب الخمر والزنا وتكثر المعاصي وتقل الطاعات، كل ذلك مما ينتشر في الأرض من علامات الساعة، ويكون من علامات قرب القيامة وكثرة الفتن التي يقتل فيها الرجال ويكثر فيها النساء، حتى إن الرجل يكون قيما لخمسين امرأة من كثرة ما يقع في الأرض من الهرج والقتل. لذلك نبه الإمام مسلم رحمه الله إلى هذه الظاهرة، وإلى هذا الواقع، وإلى هذه العلامة من علامات النبوة، وإلى هذه المعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبرنا بها بما سيكون في آخر الزمان. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما,
يعني عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما,
وهما يتحدثان. فقال أبو موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله,
يعني بمثل الحديث السابق في أن العلم يقل والجهل يكثر, وهكذا
يكثر الهرج,
يموت كثير من أهل العلم ويموت معهم علمهم, ويتسلط على الناس الجهلاء فيفتون الناس بالجهل فيضلوا ويضلوا. نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا
كل هذه علامات وكل هذه مسائل من مسائل الفتن تنتشر في آخر الزمان. نعم.
قالوا وما الهرج؟ قال القتل.
والهرج هو القتل. وإننا نلاحظ ونشاهد في هذه الأيام وفي هذه الأزمان ما يقع من القتل بين الناس, حسب الواقع. نعم.
قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم, ثم ذكر مثله,
يعني مثل الحديث السابق. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم, ثم ذكر مثل حديثيهما.
نعم.
قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه حا قال وحدثنا ابن نمير وأبو كريب وعمر الناقد قالوا حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه حا قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه حا قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه، غير أنهم لم يذكروا ويلقى الشح.
نعم، وإنما ذكروا أنه يتقارب الزمان ويقل العلم ويكثر الجهل، لكن مسألة الشح لم يذكروها وإن ذكرت في الروايات الأخرى، بمعنى أن الشح يكثر بين الناس، وذلك لعدم تعلقهم بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء،
أي بموت العلماء الذين يعرفون العلم ويعرفون مواقعه ومسائله وأماكنه وكتبه، فإن قبضهم تصدى للعلم الجهلة ولا يستطيعون معرفة مواضع العلم، ولذلك يتخبطون ويضلون ويضلون. نعم.
حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وهذا يعني بدأ ظهوره في واقع المسلمين، حيث كان الناس يعتمدون في حفظ العلم على أفئدتهم وقلوبهم وعقولهم، لكننا بدأنا نحس ونجد إن كثيرا من الناس يعتمدون على ضبط العلوم من خلال الأجهزة الحساسة ومن خلال الأجهزة أجهزة التقانة، وهذه لها وإن كانت توفر في بداية الأمر العلم وتحصره لهم، لكن ما يخشى من ما يجري عليها وما يطرأ عليها، بحيث تفقد ما في حوزتها من علوم، ويكون ذلك أيضا من أسباب تفشي الجهل. نعم.
قال وحدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد وأبو معاوية حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة وابن نمير وعبدة حا قال وحدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج كلهم عن هشام بن عروة.
يعني مدار كل هذه الروايات السابقة والمتابعات التي جاءت تدور على هشام بن عروة الذي يروي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.
عن هشام بن عروة عن أبيه
عن
يعني عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وليس عن أم المؤمنين عائشة. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فمسند هذا الحديث برواياته المتعددة المتنوعة هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
بمثل حديث جرير وزاد في حديث عمر بن علي ثم لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على رأس الحول فسألته فرد علينا الحديث كما حدث.
يعني من دلالته على حفظه وأنه حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يتردد في روايته عنه. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام بن عروة.
يعني في روايته عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
قال وحدثنا حرملة بن يحيى
التجيبي
قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن أبا الأسود حدثه عن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو
يعني عبد الله بن عمرو بن العاص
مار بنا إلى الحج.
نعم.
فلقه
فسائله فلقه فسائله.
نعم. فإنه
يعني اسأله.
فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله
يعني
عليه
فيما
وسلم
فعله وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم
فيرفع العلم معهم
ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة فلما حدثت عائشة رضي الله عنها بذلك أعظمت ذلك وأنكرته قالت أحدثك عن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل،
قال يعني كان عام قابل،
قالت له: إن ابن عمرو قد قدم، فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به.
يعني أنه كان يحفظه وأعاده عليه كما حدثه به في العام الماضي.
في مرته الأولى.
نعم.
قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق. أراه
يعني ما أظنه إلا قد صدق فيما حدث به، حيث أعاده كما حدثها به العام الماضي، وهو دليل على مدى حفظه لهذا الحديث. نعم. وهذا لا يعني أنها تطعن في حفظه، وإنما هو من باب أنها استثبتته بالحفظ وتبين لها أنه حافظ. نعم.
قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص.
أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص.
نعم.
أو ينقص. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، قوله: حدثنا شيبان بن فروخ، إلى آخره. هذا الإسناد والذي بعده كلهم بصريون.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم،
أي من علامات الساعة
أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر.
نعم.
ويظهر الزنا. هكذا هو في كثير من النسخ: يثبت الجهل من الثبوت، وفي بعضها يبث بضم الياء وبعدها موحدة مفتوحة.
يبث بمعنى ينتشر.
أيوة.
ينتشر الجهل.
ثم مثلثة مشددة، أي ينشر ويشيع.
نعم.
ومعنى
وهذا مع الأسف يعني مشاهد في هذه الأزمان، حيث انتشرت الرفاهية ووجدت طرق الفساد بدعوى السياحة وبدعوى الرفاهية، وأصبحت الأماكن تفرض وجود هذه الآفات كشرب الخمر ودور الزنا وغيرها من الأماكن الموبقة أو الموبقات، ويجبر الناس على ذلك إجبارا. نعم.
ومعنى تشرب الخمر شربا فاشيا، ويظهر الزنا، أي يفشو وينتشر، كما صرح به في الرواية الثانية: وأشراط الساعة علاماتها واحدها شرط،
واحدها
شرط بفتح الشين والراء،
شرط يعني علامة.
ويقل الرجال بسبب القتل وتكثر النساء، فلهذا يكثر الجهل والفساد ويظهر الزنا والخمر. ويتقارب الزمان أي يقرب من القيامة،
يقرب من القيامة أو يتقارب، بحيث إن الوقت الذي يقضيه الناس يشعرون فيه بضيق الوقت ولا يتوافر لديهم الوقف المناسب الذي يكفي لدراسة العلم ولأداء الواجبات. نعم.
ويلقى الشح هو بإسكان اللام وتخفيف القاف،
هكذا يلقى،
أي
وفي بعض الروايات ويتلقى،
يلقى
بفتح اللام
تشديد القاف
وتشديد القاف. نعم.
أي يوضع في القلوب، ورواه بعضهم يلقى بفتح اللام وتشديد القاف أي يعطى.
نعم.
والشح هو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له، وقد سبق الخلاف فيه مبسوطا في باب تحريم الظلم، وفي رواية وينقص العلم، العلم هذا يكون قبل قبضه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم من الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه،
هذا في أول الأمر، لكن عندما يفقد الناس الحفظة ويعتمد على الأجهزة والآلات عندئذ لا يبقى علم.
ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون،
فيضلون ويضلون.
وقوله صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ضبطناه في البخاري رؤوسا بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس، وضبطوه في مسلم هنا بوجهين، أحدهما هذا
رؤوسا،
والثاني رؤساء،
رؤساء نعم،
بالمد جمع رئيس، وكلاهما صحيح والأول أشهر،
رؤوسا أشهر من رؤساء نعم.
وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء. قوله أن عائشة رضي الله عنها قالت في عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. ليس معناه أنها اتهمته، لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ذلك لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يطلع على كتب أهل الكتاب، بالرغم من أنه كان من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فقد جاء أنه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة فيها 1000 حديث، وكان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، وإن قريشا نهتني وقالوا: كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تسمع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب، يعني يقع منه الغضب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب. فلذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل أكتب عنك كل ما أسمع في الغضب وفي الرضا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم أكتب، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لا أقول إلا حقا. فكتب عنه هذه الصحيفة التي اشتهرت بين أوساط المحدثين بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي من الصحف الحديثية التي كتبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الشيخ، المقصود من كتب الحكمة هو كتب أهل الكتاب؟
هكذا يريد، كتب أهل الكتاب.
جزاك الله. قال: فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه، غلب على ظنها أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها أراه بفتح الهمز،
يعني أعتقده، من باب أرى، من باب رأى بمعنى علم وتيقن، فهو من أفعال اليقين.
قالوا: في هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله، واعتراف العالم للعالم بالفضيلة، ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله ابن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه،
يعني من الكراهة.
قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق،
أي من فضة،
ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه
صلى الله عليه وسلم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء.
هذا الحديث إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحث أهل الخير على فعل الخير والمبادرة إليه والمسابقة، حيث يحصل السابق على أجره وأجر من يعمل بعده، ولا ينقص من أجور الآخرين شيئا. كما أنه يحذر من الذين يتراخون عن دفع الخير ويكونون في آخر الناس، فإنهم لو فعلوا ذلك فإن الناس إن اعتمدوا واتكلوا عليهم سيلحقهم الإثم وإثم من عمل بفعلهم، ولا يعني وإثم من عمل بعملهم، ولا ينقص من آثام الآخرين شيء، بل إن من تقدم بفعل السوء يتحمل إثمه وإثم من عمل بعمله. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة بمعنى حديث جرير.
يعني لما رأى أهل الصوف والذين جاءوا وهم جياع وهم في حاجة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحثهم على الصدقة، وفي أول الأمر تباطؤوا ثم بعد ذلك تتابعوا، فسر بما رأى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده، ثم ذكر تمام الحديث.
يعني إلا كتب الله له أجر من أجره وأجر من عمل بعمله إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. طيب. نعم.
قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قالوا حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة الحديث، وفي الحديث الآخر من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، قال هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة،
خصوصا إذا كانت هذه السنن قد سنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم غفل الناس عنها فأحياها لهم وأعاد العمل بها بعد انقطاع. نعم.
ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه.
نعم.
وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم فعمل بها بعده، معناه أن سنها سواء كان العمل في حياته أو بعد موته، والله أعلم. انتهى بحمد الله تعالى الجزء السادس عشر.
وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء السادس عشر من شرح صحيح الإمام مسلم، ويليه الجزء السابع عشر إن شاء الله، وسنبدأ به إن شاء الله غدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.